بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة.
معجز محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فريق الأنصار سعد بن معاذ بن النعمان وأخوه عمرو بن معاذ والحرث بن أوس بن معاذ والحرث بن أنس بن رافع وسعد بن زيد بن مالك بن عبيد وسلمة بن سلامة بن وقش وعباد بن بشر بن وقش وسلمة بن ثابت بن وقش ورافع بن زيد بن كرز والحرث بن خزمة بن عدي ومحمد بن مسلمة بن خالد بن عدي بن مجدع وسلمة بن أسلم بن حريس وأبو الهيتم بن التهيان وعبد الله بن سهل أخو بني زرع وقتادة بن النعمان بن زيد وعبيد بن أوس بن مالك وهو الذي أسر عقيلا ابن أبي طالب وقرن أربعة أسرى من قريش ونصر بن الحارث بن عبد ومعتب بن عبيد ومسعود بن سعد بن عامر وأبو عبس بن جبر وأبو بردة هاني بن نيار وعاصم بن ثابت بن قيس وقيس بن الأفلح ومعتب بن قشير وأبو مليل ابن الأزعر وعمر ابن معبد ابن الأزعر وسهل ابن حنيف بن واهب وبشر بن عبد المنذر ورفاعة أخوه وسعد بن عبيد بن النعمان بن قيس وعميم بن ساعدة ورافع ابن عنجدة وعبيد بن أبي عبيد وحاطب بن عمرو بن عبيد بن أبي وأنيس ابن قتادة ابن ربيعة ومعن ابن عدي بن الجد وربعي بن رافع بن زيد بن حارثة بن الجد وعبد الله ابن جبير بن النعمان بن أمية وعاصم بن قيس بن ثابت بن النعمان وأبو ضياح ابن ثابت بن النعمان وأخوه أبو حنة وسلم بن عمير بن ثابت بن النعمان والحرث بن النعمان بن أمية ومنذر بن محمد بن عقبة بن وحيحة وسعد بن خيثمة ابن الحارث بن مالك ومنذر بن قدامة ابن عرفجة والحرث بن عرفجة وتميم مولى بني غنم وجبر ابن عتيك بن الحرث ومالك ابن غيلة ومالك ابن قميلة وخارجة ابن زيد ابن أبي زهير وعبد الله ابن رواحة وخلاد ابن سويد ابن ثعلبة وبشير ابن سعد ابن ثعلبة ابن خلاس وأخوه سماك وسبيع ابن قيس ابن عيشة وأخوه عباد بن قيس وعبد الله ابن عبس والحرث ابن قيس ابن مالك ابن أحمر والتوأمان خبيب ابن أساف ابن عقبة وعبد الله ابن زيد ابن ثعلبة وأخوه حريث ابن زيد وسفيان ابن بشر وتميم ابن يعار ابن قيس وعبد الله ابن عسير ابن حارثة وزيد ابن المزني ابن قيس ابن عدي وعبد الله ابن عرفطة ابن عدي وعبد الله ابن عبد الله ابن أبي ابن أبي ابن مالك ابن سلول وسلول اسم امرأة هي أم أبي والحبلي سالم ابن غن ابن عوف عرف بالحبلي لكبر بطنه وأوس ابن خولي ابن عبد الله ابن الحرث وزيد ابن وديعة وعقبة ابن وهب ابن كلبة ورفاعة ابن عمرو وعامر ابن سلمة ابن عامر وأبو خميصة معبد ابن عبادة وعامر ابن العكير ونوفل ابن عبد الله ابن نضلة وغنم ابن عوف أخو سالم ابن عوف المعروف بعبادة ابن الصامت وأخوه أوس ابن الصامت والنعمان ابن مالك ابن ثعلبة وثابت ابن هزال ابن عمرو ومالك ابن الدخشم ابن قرمخ وربيع ابن إياس وأخوه ورقة ابن إياس وعمر ابن إياس والمجذر ابن زياد ابن عمرو وعياد ابن الخشخاش ونحاب ابن ثعلبة ابن خرز خزمة وأبو دجانة سماك ابن خرشة والمنذر ابن عمرو ابن خنيس وأبو أسيد مالك ابن ربيعة ومالك ابن مسعود ابن البدي وعبد ربه حق ابن أوس ابن وقش ابن ثعلبة وضمرة وزيادة وبسبس بنو عمرو وعبد الله ابن عام من بلي وخراش ابن الصمة والحباب ابن المنذر ابن الجموح وعمير ابن الحمام ابن الجموح وتميم مولى خراش ابن الصمة وعبد الله بن عمرو بن حرام ومعاذ بن عمرو بن الجموح ومعوذ بن عمرو بن الجموح وخلاد بن عمرو بن الجموح وعقبة بن عامر بن نابي بن زيد وحبيب بن أسود مولى لهم وثابت بن الحارث بن حرام وثعلبة الذي يقال له الجزع وعمير بن الحارث بن حرام وبشر بن البراء بن معرور والطفيل بن مالك بن خنساء والطفيل بن النعمان بن خنساء وسنان بن صيفي بن صخر وعبد الله بن الجد بن قيس وعبد الله بن صخر بن خنساء وجارحة بن حمير وعبيدة بن يزيد بن المنذر وعبد الله بن النعمان بن بلدمة والضحاك بن حارثة بن زيد وسواد بن زريق ومعبد بن قيس بن صخر وعبد الله ابن قيس ابن صخر ابن حرام وعبد الله ابن عبد مناف ابن النعمان وجابر ابن عبد الله ابن رباب ابن النعمان وخليدة ابن قيس ابن النعمان ويزيد ابن عامر ابن حديدة وسليم ابن عمرو ابن حديدة وقطبة ابن عامر ابن حديدة وعنترة مولى سليم ابن عمرو وعبس ابن عامر ابن عدي وثعلبة ابن غنمة ابن عدي وابو اليسر كعب ابن عمرو ابن عباد وسهل بن قيس بن أبي كعب وعمر بن طلق بن زيد بن أمية ومعاذ بن جبل بن عمرو بن أوس وهو الذي كسر آلهة بني سلمة لما دعوا إلى الإسلام وعبد الله بن أنيس وثعلبة بن غمة وقيس بن محصن بن خالد بن مخلد وأبو عبابة سعد بن عثمان بن خالدة وأخوه عقبة وذكوان بن قيس ومسعود بن خلدة بن عامر وعاد بن قيس وأسعد بن يزيد ابن الفاكهة وسير بن الفاكهة ومعاذ بن ماعص وأخوه عائد بن ماعص ومسعود بن سعد بن قيس ورفاعة بن مالك بن العجلان وأخوه خلاد بن رافع بن مالك وعبيد بن زيد بن عامر وزيادة بن لبيد بن ثعلبة وفروة بن عمرو وخالد بن قيس بن مالك ورجيلة بن ثعلبة وعطية بن نويرة وخليفة بن عدي ورافع بن المعل وأبو أيوب خالد بن زيد بن كليب وعمارة بن حزم بن زيد بن لوزان وسراقة بن كعب وحارثة بن النعمان وعبد العزة بن غزية ومسعود بن أوس وأبو خزيمة بن أوس ورافع بن الحارث بن سواد وعوف ومعوذ ومعاذ وهم بنو عفراء والنعمان بن عمرو بن رفاعة وعامر بن مخلد بن الحارث وعبد الله ابن قيس ابن خالد وعصيمة ابن أشجع ولديعة ابن عمرو وثابت ابن عمر ابن زيد ابن عدي وثعلبة ابن عمرة وسهل ابن عتيك ابن النعمان وأبي ابن كعب ابن قيس وأنس ابن معاذ ابن أنس وأبو شيخ أبي ابن ثابت أخو حسان وأبو طلحة زيد ابن سهل وابن الأسود ابن حرام وحارثة ابن سراقة ابن الحرث وعمر ابن ثعلبة ابن وهب وصليط بن قيس وأبو صليط وسيرة بن عمرو وعمر وأبو خارجة بن قيس بن مالك وثابت بن خنساء بن عمرو بن مالك وعامر بن زيد بن الحسحاس ومحرز بن عاصر بن مالك وسواد بن غزية وأبو زيد قيس بن سكر بن قيس وأبو الأعور بن الحرث وسليم بن ملحان وحرام بن ملحان وقيس بن أبي صعصعة وعبد الله بن كعب وأبو داود عمير بن عامر وسراقة بن عمرو بن عطية والنعمان بن عبد عمرو بن مسعود وسليم بن الحرث بن ثعلبة وجابر بن خالد بن عبد الأشهل وسعد بن سهيل بن عبد الأشهل وكعب بن زيد بن قيس وبجير بن أبي بجير بن عبس. عنوان: الجنود الذين تخلفوا عن الواقعة لعذر. ومن الذين تخلفوا عثمان بن عفان رضي الله عنه لتمريض زوجه رقية وصبيحة مولى أبي العاص لمرضه بعد أن تجهز للخروج، فحمل أبو سلمة على بعيره ثم شهد المشاهد كلها مع رسول الله، وطلحة بن عبيد الله بن عثمان لأمر ندبه إليه رسول الله في حدود الشام، فقدم بعد أن رجع رسول الله إلى المدينة فكلمه في الأمر فأسهمه في الغنائم وقال: أجري يا رسول الله. فقال: وأجرك. وكذلك أبو لبابة بشر بن عبد المنذر والحرث بن حاطب وعاصي بن الجد بن عجلان وخوات بن جبير والحرث بن الصمة بن عمر، فضرب لهم جميعا أسهما في الغنيمة فعدوا بذلك بدريين. عنوان رجوعه صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. ثم صار رسول الله من عرق الضبية إلى المدينة، فخرج المسلمون للقائه وتهنئته بالظفر على أعدائه، فاستقبلوه بالروحاء. ولما أشرف على المدينة تلقته الولائد بالدفوف وهن ينشدن طلع البدر علينا إلى آخره. وتقدم إليه أسيد بن حضير مهنئا فقال: الحمد لله الذي أظفرك وأقر عينك. ولما قدمت الأسرى فرقهم بين الصحابة وقال لهم: استوصوا بهم خيرا، وذلك لمنع أذى الناس عنهم. عنوان النظر في أمر الأسرى وفتاكهم. وصل أسرى قريش إلى المدينة بعد رسول الله بيوم، وحين قدومهم كانت سودة بنت زمعة أم المؤمنين رضي الله عنها عند آل عفراء في مناحاتهم على عوف ومعوذ ابن عفراء. وذاع خبرهم بين الناس، فرجعت إلى بيتها ورسول الله فيه، وإذا بسهيل بن عمرو في ناحية الحجرة مجموعة يداه إلى عنقه بحبل، قالت: فلا والله ما ملكت نفسي أن قلت: أبا يزيد، أعطيتم بأيديكم، ألا متم كراما؟ فقال لها رسول الله: أعلى الله ورسوله تحرضين. وكان مراد رسول الله أن يقضي في أمر الأسرى بعد أن أمر بتفريقهم بين أصحابه، فعقد مجلسا من أكابر المهاجرين للنظر في أمرهم، حضره أبو بكر وعمر وعلي وعبد الله بن جحش وعبد الله بن رواحة، ثم تداولوا فيما هو الأصلح لهم: القتل أم الفداء. ومن الفائدة التاريخية أن نذكر مداولتهم بنصها. أبو بكر: يا رسول الله، أهلك وقومك هؤلاء بنو العم والعشيرة والإخوان، قد أعطاك الله الظفر ونصرك عليهم، الرأي أن تستبقيهم وتأخذ الفداء منهم، فيكون ما أخذناه قوة لنا على الكفار، وعسى الله أن يهديهم بك فيكونون لنا عضدا. رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تقول أنت يا ابن الخطاب عمر؟ قد كذبوك وأخرجوك وقاتلوك. ما أرى رأي أبي بكر، ولكنني أرى أن تمكنني من فلان، وكان نسيبا لعمر، فأضرب عنقه، وتمكن عليا من أخيه عقيل فيضرب عنقه، وحمزة من أخيه العباس فيضرب عنقه، حتى يعلم أنه ليست في قلوبنا مودة للمشركين. ما أرى أن تكون لك أسرى، اضرب أعناقهم، هؤلاء صناديد قريش وأئمتهم وقادتهم. عبد الله بن رواحة: انظر واديا كثير الحطب فاجعلهم فيه وأضرمه عليهم نارا. العباس بن عبد المطلب وكان قريبا من المجلس يسمع المداولة، وحين سمع ابن رواحة قال له: ثكلتك رحمك. فقام رسول الله من المجلس ودخل البيت ولم يبد رأيا، وخاض الناس في الأقوال، فقال بعضهم: يأخذ برأي أبي بكر، وقال غيرهم: يأخذ بقول ابن رواحة، ولم يقل أحد إنه يأخذ برأي عمر لصلابته وصعوبة تنفيذه. ثم عاد رسول الله إلى المجلس فقال: إن الله ليلين قلوب أقوام فيه حتى تكون ألين من اللين، وليشدن قلوب أقوام فيه حتى تكون أشد من الحجارة. مثلك يا أبا بكر في الملائكة مثل ميكائيل ينزل بالرحمة، ومثلك في الأنبياء مثل إبراهيم، حيث يقول: فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم، إبراهيم الآية 36. ومثلك يا أبا بكر مثل عيسى ابن مريم، إذ قال: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، المائدة الآية 18 بعد 100. ومثلك يا عمر في الملائكة مثل جبريل نزل بالشدة والبأس والنقمة على أعداء الله، ومثلك في الأنبياء مثل نوح إذ قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، نوح الآية 26. ومثلك يا عمر مثل موسى إذ قال ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، سورة يونس الآية 88. ثم التفت إلى أبي بكر وعمر وقال لهما لو اتفقتما ما خالفتكما أبدا، فلا يفلتن منهم أحد إلا بفداء أو ضرب عنق. فلما كان الغد غدا عمر إلى رسول الله فإذا هو وأبو بكر يبكيان، فقال وهو يخاطب رسول الله ما يبكيكما أنت وصاحبك؟ فإن وجدت بكاء بكيت أو تباكيت لبكائكما. فأجاب رسول الله عمر بن الخطاب كما في رواية مسلم والترمذي أبكي للذي عرض على أصحابك من أخذهم الفداء، لقد عرض علي عقابهم وهو أدنى إلي من هذه الشجرة وكانت قريبة منه، وقد نزل الله عليه في تلك الساعة ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، الأنفال الآية 68. والآية صريحة في أن أخذ الفداء كان غير الأصلح من الأمرين، والأصلح القتل، وذلك لكف قريش عن الشغب وإغراء العرب بالمسلمين. عنوان فداء الأسرى. لما علمت قريش بتقرير الفداء تآمروا على ألا يعجلوا في طلب أسراهم لئلا يتغالى المسلمون في طلب الفداء، وكان أسبقهم إليه ابن أبي وداعة السهمي، فإنه قدم المدينة خفية من أهل مكة وفدى أباه الحرث أبا وداعة 4000 درهم. وكان رسول الله لما رآه بين الأسرى قال إن له بمكة ابنا كيسا تاجرا ذا مال، وكأنكم به قد جاء في طلب فداء أبيه، فكان كما قال صلى الله عليه وسلم وهو أول أسير فدي به في الإسلام. ولما عاد الحرث أبو وداعة مع ابنه المطلب إلى مكة بعثت قريش في فداء الأسارى، وكان الفداء فيهم على قدر أموالهم من 4000 إلى 3000 درهم ومن 2000 إلى 1000. وممن قدم المدينة لفتاك الأسارى جبير بن مطعم وكان مشركا، فقال له رسول الله لو كان الشيخ أبوك حيا فأتانا فيهم لا شفعنا. حاشية: كان المطعم أجار رسول الله حين قدم من الطائف، وهو أحد الخمسة الذين تحالفوا على نقض صحيفة قريش التي عقدوها وعلقوها في الكعبة على مقاطعة رسول الله وقرابته الذين أجمعوا على حمايته واضطروهم للإقامة بشاب أبي طالب. انتهت الحاشية. وكان في الأسرى أبو العاص ابن الربيع زوج زينب إحدى بنات رسول الله حاشية، ولها منه ولدها علي الذي أردفه رسول الله خلفه يوم فتح مكة ومات مراهقا، وأبو ابنتها أمامة التي كان يحملها رسول الله في الصلاة ويحبها حبا شديدا، وقد تزوجها علي بن أبي طالب بعد وفاة خالتها فاطمة بوصية منها للزبير، وأبو العاص بن هالة بنت خويلد أخت أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها. تات الحاشية. فبعثت في فداء زوجها قلابة لها كانت أمها خديجة وهبتها لها حين بنى بها، فلما رأى رسول الله تلك القلادة رق لها رقة شديدة وقال للصحابة إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها قلادتها فعلتم، فقالوا كلهم نعم يا رسول الله، فأطلقوا أبا العاص وردوا عليه القلادة، ولم يشترط عليه رسول الله لقاء إطلاق سراحه غير إخلاء سبيل زينب وتركها تهاجر إلى المدينة. وكان كفار قريش سعوا إليه في تطليقها كما طلق ولد أبي لهب بنتيه الأخريين رقية وأم كلثوم قبل الدخول بهما كما تقدم، وقالوا له نزوجك أي امرأة شئت من قريش، فأبى عليهم ذلك وقال لهم والله لا أفارق صاحبتي وما أحب أن لي بها امرأة من قريش، فشكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم صنيعه وأثنى عليه. فلما وصل أبو العاص مكة أمرها أن تلحق بأبيها، فخرجت معززة مكرمة، فأرسل صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة ورجالا من الأنصار يصحبونها من مكان معين خارج مكة إلى المدينة، وكان ذلك بعد شهرين من واقعة بدر. وكان رسول الله يقول عن زينب إنها أفضل بناتي أصيبت بي. وكان في جملة الأسارة عمرو بن أبي سفيان أخو معاوية، أسره علي بن أبي طالب، فقيل لأبي سفيان افد عمر ابنك، فأبى وقال دعوه يمسكونه في أيديهم ما بدا لهم فلا يجمعوا علي دمي ومالي، يشير بذلك إلى قتل حنظلة شقيق هند أم حبيبة. واستمر على ذلك حتى وفد على مكة سعد بن أبي النعمان معتمرا، فعدى عليه أبو سفيان فحبسه بابنه عمرو وقال لست أطلقه إلا إذا أطلق ابني. فمضى بنو عمرو بن عوف إلى رسول الله فأخبروه خبر سعد وسألوه أن يعطيهم عمرو بن أبي سفيان يفتدون به صاحبهم، ففعل ذلك وبعثوا به إلى أبي سفيان فخلى سبيل سعد. ويقول رواة السيرة النبوية إن عمرا هذا لم يذكر في من أسلم إلا قبل فتح مكة ولا بعدها، ويظهر أنه هلك قبل الفتح لانقطاع خبره بالمرة. وكان في الأسرى سهيل بن عمرو العامري، وهو من أشراف قريش وخطبائها المعدودين. وقال عمر وهو يداعب رسول الله أيام كان سهيل أسيرا دعني أنزع ثنيتيه حتى يدلع لسانه فلا يقوم عليك خطيبا في موطن بعد ذلك أبدا، فقال له رسول الله لا أمثل به فيمثل الله بي، وعسى أن يقوم مقاما لا تذمه. وقدم على رسول الله مكرز بن حفص في فداء سهيل، فلما ذكر قدرا من المال أرض الصحابة قالوا له هاتي، فقال اجعلوا رجلي مكان رجله وخلوا سبيله حتى يبعث إليكم بفدائه، ففعلوا ووفى لهم سهيل. وكان في الأسرى الوليد بن الوليد أخو خالد، افتكه أخوه هشام وخالد، فلما افتدي أسلم، فعوتب في ذلك فقال كرهت أن يظن في أني جزعت من الأسرى. ولما أراد الهجرة حبسه أخواه، وكان النبي يدعو له في القنوت في جملة الذين كان يدعو لهم، حتى أفلت من يد قريش ولحق برسول الله صلى الله عليه وسلم في عمرة القضاء. وكان في الأسارى السائب بن أبي حبيش، وهو الأب الخامس للإمام الشافعي، وكان يحمل راية قريش يوم بدر وهي راية العقاب، وكانت لأبي سفيان، ولغيبته في العير حملها السائب وفدى نفسه. ومن الأسارى أبو عزيز ابن عمير شقيق مصعب بن عمير، قال مر بي مصعب فقال للذي أسرني شد يدك به فإن أمه ذات متاع لعلها تفديه عنك، فقلت يا أخي هذه وصيتك بي، فسكت. فبعثت أمه في فدائه 4000 درهم ففدته بها. وكان في الأسارى العباس بن عبد المطلب، وقد شد وثاقه فأن من الشد، فلم يأخذه صلى الله عليه وسلم نوم في تلك الليلة، فقيل له ما سهرك يا رسول الله؟ فقال أنين العباس. فقام رجل من الصحابة وأرخى وثاقه وفعل مثل ذلك مع العصارى كلهم. وكان أسره أبو اليسر، واسمه كعب بن عمرو، وكان ذميما صغير الجثة، والعباس جسيما طويلا. فقيل للعباس: لو أخذته بكفك لوسعته. فقال: ما هو إن لقيته. فظهر في عينيك الخندمة، حاشية اسم جبل بمكة انتهت الحاشية، وأبو اليسر هذا هو الذي انتزع راية قريش، وكانت كما قدمنا يوم بدر للسائب ابن أبي حبيش. وفيما يرويه البعض من كتاب السيرة أن العباس لما أوسر تواعدت طائفة من الأنصار على قتله، فبلغ ذلك رسول الله، فقال لعمر بن الخطاب: لم أنم الليلة من أجل عمي العباس، فقد زعمت الأنصار أنهم قاتلوه. فأتى عمر الأنصار فقال لهم: أرسلوا العباس. فقالوا: والله لا نرسله. فقال لهم عمر: فإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم راضيا بذلك. فقالوا له: إن كان راضيا فخذه. فأخذه عمر، وقال له صلى الله عليه وسلم: افتدي نفسك وابني أخويك عقيلا ابن أبي طالب ونوفل ابن الحرث وحليفك عتبة بن عمرو. فقال: على ما يؤخذ منا الفداء وكنا مسلمين، وإنما القوم استكرهوني. فقال له رسول الله: أنا أعلم بما تقول، ولكن ظاهر أمرك أنك كنت علينا. وكان العباس لما خرج ومعه 20 أوقية من ذهب، فأخذها منه المسلمون غنيمة في الحرب، فكلم النبي في أن تحسب من فدائه، فأبى عليه ذلك وقال: شيء خرجت تستعين به علينا في الحرب فلا نتركه لك. ففدى نفسه 100 أوقية، وكل واحد من 3 الآخرين 40 أوقية. وقال للنبي: تركتني فقيرا في قريش، ما بقيت لي باقية. فقال صلى الله عليه وسلم: فأين المال الذي دفعته لأم الفضل زوجته، وقلت لها: إن أصبت فهذا لبني الفضل وعبد الله وقثم. فقال لرسول الله: إن الذي تقوله قد كان حقا، وما اطلع عليه أحد إلا الله. ولا شك أن العباس كان مسلما، أسلم هو وأم الفضل بعد خديجة، لكنه كان يكتم إسلامه لفائدة الدعوة، ولم يظهره على التحقيق إلا يوم فتح مكة، وقد كان يكتب إلى النبي وهو بمكة ويراسله بأخبار قريش، وكتب له مرة يستأذنه في الهجرة حين فشت الدعوة وأقبل العرب على الإسلام، فرد عليه صلى الله عليه وسلم: أقم مكانك الذي أنت فيه، فإن الله عز وجل يختم بك الهجرة كما ختم بي النبوة. والذي يستفاد من منعه له صلى الله عليه وسلم أنه يريد الانتفاع به لمنزلته في مكة، فقد كان رئيسا في قريش، وإليه سقية الحاج وعمارة المسجد الحرام وتأديب المستهترين فيه الذين يتشبهون بالنساء ويتكلمون بالهجر من القول، فإن قريشا اجتمعت وتعاقدت على تسليم ذلك للعباس، وكانوا كلهم عونا له في ذلك، وهذا هو السر في بقائه بمكة ورجوعه إليها بعد الفداء. وكان عمله مع رسول الله خفيا لا يطلع عليه أحد غيره، وإليه يرجع الفضل في فتح مكة سلما لا حربا ولا بدا، فقد كان ذلك بتأثير الدعاية التي قام بها العباس أفضل قيام. عنوان: عناية رسول الله بنشر العلم بين أحداث المسلمين. لم تكن عنايته صلى الله عليه وسلم قاصرة على التبسط في الحكم أو التسلط على البلاد أو دعوة العرب إلى الإسلام، بل كانت موجهة إلى نواح أخرى من الإصلاح، منها تعليم الأميين وتثقيفهم وتدريبهم على العمل والكسب. فقد جعل صلى الله عليه وسلم تعليم الأميين القراءة والكتابة ثمنا للفداء لمن لم يكن لديه مال وهو قادر على التعليم، فدفع لكل أسير صالح للتعليم 10 غلمان من أغيلمة المدينة يعلمونهم القراءة والكتابة، فإذا حذقوها أطلق سراحهم وعفى عنهم. وبهذه الوسيلة انتشرت القراءة والكتابة على عهده صلى الله عليه وسلم، وكثر المتعلمون، وصار السعي في ذلك سنة متبعة في جميع الدول الإسلامية اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، اللهم إلا في الدويلات التي خرجت عن سنته، وهي الدول التي تسلطت على المسلمين بطريق التغلب. عنوان: الأسرى الذين من عليهم رسول الله بالإطلاق من دون فداء. ومن حسن سياسته صلى الله عليه وسلم وبره بقريش المن على بعض الأسرى وإطلاقهم من غير فداء، منهم أبو عزة عمرو الجمحي شاعر قريش، وكان يؤذي رسول الله بشعره ويكثر من التهجم على أعراض المسلمين. ولما خرجت قريش إلى بدر خرج معهم، وحين مثل بين يديه صلى الله عليه وسلم وهو أسير قال: يا رسول الله، إني فقير وذو عيال وحاجة قد عرفتها، فمن علي، فإن لي 5 بنات ليس لهن شيء يتبلغن به، فتصدق بي عليهن. فرق له رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتقه، بعد أن أخذ عليه المواثيق بأن لا يظاهر عليه أحدا. ولما وصل إلى مكة قال: إني استهويت محمدا وسحرته، حتى إذا كان يوم أحد خرج مع المشركين يحرض على قتال الرسول فأسر وقتل، ومنهم أيضا أبو العاص وقد تقدم خبره، ووهب بن عمير وغيرهم. عنوان: تمييز النبي لأهل بدر على غيرهم من المسلمين. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يميز أهل بدر على غيرهم من جميع المسلمين الذين لم يشهدوها، وقد كان يقدمهم ويكرمهم على من سواهم. ومن ذلك أن جماعة من أهل بدر أقبلوا عليه وهو جالس في صفة ضيقة ومعه جماعة من الصحابة، فوقفوا بعد أن سلموا وانتظروا أن يفسح لهم القوم في المجلس فلم يفعلوا، فشق ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لمن لم يكن من أهل بدر من الجالسين: قم يا فلان، قم يا فلان، بعدد الواقفين، ثم أمرهم بالجلوس. ولما فعلوا عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم الكراهية في وجوه الذين أمرهم بالقيام، فقال: رحم الله رجلا يفسح لأخيه في المجلس. وبذلك نزلت الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل لكم انشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. المجادلة، الآية 11. فجعلوا من ذلك اليوم يقومون لهم من تلقاء أنفسهم، وعرفوا لهم حق التقدم في المنزلة عليهم. عنوان: حملته صلى الله عليه وسلم على قراقر لتأديب غطفان وبني سليم وردعهم. كان رجوع رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدر إلى المدينة يوم الأربعاء لثمان بقين من شهر رمضان، وأقام بها بقية الشهر، ثم خرج بنفسه إلى قراقر الكدر، حاشية الكدر اسم ماء في طريق الحجاز سمي بذلك باسم طير لونه كدر يجتمع فيه، ولعله طير الغر، انتهت الحاشية. لما بلغه أن جماعة من غطفان وبني سليم يريدون شن الغارة على المدينة، وكان خروجه إليهم يوم الجمعة غرة شوال السنة الثانية، فخرج في 100 رجل من الصحابة لصدهم عنها. فلما بلغ مياه الكدر لم يلق بها عدوا، فأرسل ثلة من رجاله بقيادة عبد الله الليثي إلى بني سليم وغطفان يتعقبونهم في أعلى الوادي، ثم تقدم إلى بطنه يستقبلهم، فوجدوا 500 بعير لهم مع رعاة لها، منهم غلام اسمه يسار، فحازوها. وأقام رسول الله هناك 4 ليال، واستشهد من أصحابه 3 نفر، ثم انحدروا إلى المدينة. فلما كانوا منها على 3 أميال خمس الغنيمة وقسم 4 أخماس على أصحابه، فخص كل رجل منهم 2 بعيران، وقع يسار في سهمه صلى الله عليه وسلم فأعتقه بعد إسلامه، وكانت مدة غيبته 15 ليلة. فأقام بقية شوال وذي القعدة في المدينة، وفد في إقامته هذه أسارى بدر من قريش. عنوان: قدوم حملة من قريش للإخلال بأمن المدينة. لما انهزم قريش من بدر وأصابهم ما أصابهم من الذل المهين والانكسار المريع، نظر أبو سفيان بن حرب ألا يمس رأسه ماء من جنابه ولا يتطيب بطيب حتى يغزو محمدا في معقل سلطانه، فخرج في 200 راكب للبرور بيمينه، فسلك طريق النجدية متخفيا حتى نزل بصدور قناة إلى جبل يقال له تيت، وهو على مسافة بريد من المدينة، ثم تخفى وخرج من الليل قاصدا بني النضير، فأتى منزل حي بن أخطب وهو أبو صفية أم المؤمنين، فطرق عليه بابه فأبى أن يفتح له وقد خاف، فانصرف عنه إلى سلام بن مشكم سيد بني النضير وصاحب خزائن اليهود، ومن جملة ما كان بها وقر جلد بعير من الحلي يعيرونه إلى أهل مكة في عراسهم، فاستأذن عليه حتى أذن له فقراه وسقاه، وبطن له خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان من شأن اليهود معه ومكايدتهم له، ثم تواعد على الاستمرار في الكيد. وخرج أبو سفيان في عقب تلك الليلة حتى وصل إلى أصحابه، فبعث رجالا منهم إلى المدينة يقضون مضاجع أهلها، فبلغوا ناحية منها يقال لها العريض، فحرقوا أسوارا من نخل لها، وعثروا على رجل من الأنصار يقال له معبد بن عمرو، ومعه حليف له في حرث لهما، فقتلوهما وحرقوا بيوتا هناك. عنوان: خروج رسول الله يتعقب قريشا وفرارهم من لقائه. روى ابن إسحاق قال: لما رجع رسول الله من الكدر إلى المدينة أقام بها بقية الشوال وذا القعدة إلى أن بلغه ظهور قريش في ناحية العريض، فخرج في 200 رجل يطلبهم، وحين علموا بخبره أجفلوا منه وأسرعوا في الهرب إلى مكة. ولما وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قراقر القدر رآهم فأتوه، ومن روعهم أنهم كانوا يلقون عن رحالهم يلقون جرب السويق حاشية، وهو البسيس الذي يصنع من القمح أو الشعير، يقلى معه بعض الأفلوبة ثم يطحن ويأكل سفا أو مخلوطا بماء وطارة بعسل وسمن، انتهت الحاشية، يخففون من حملها حتى تغذى السير، وكان من عامة أزوادهم، فالتقطها المسلمون وكانت كثيرة، وعدها الصحابة من غنائمهم وسموا بها خروجهم، فقالوا عنه غزوة السويق. وحين رجع رسول الله بالمسلمين ولم يظفروا بعدوهم، سألوه: أتطمع أن تكون هذه غزوة لنا ثوابها؟ قال: نعم. الفصل 45 في زواج علي بفاطمة الزهراء رضي الله عنها. في ذي الحجة من السنة الثانية للهجرة بلغت فاطمة سن 15، وقد انفتحت عنها أكمام الأنوثة، وكان من عادة العرب أن يزوجوا بناتهم في السن الباكر على ما درجت عليه أمم الشرق كله، فخطبها كبار الصحابة أضراب أبي بكر وعمر، فردهم رسول الله ردا جميلا قال فيه: إني أنتظر بها القضاء، فعلموا بذلك أنه يريد أن يزوجها من ابن عمها علي بن أبي طالب يشد بها ظهره، فأتاه أبو بكر وعمر يحضانه على خطبتها، فقال علي يذكر لهما هذه اليد: لقد نبهاني لأمر كنت غافلا عنه، فجئته صلى الله عليه وسلم فقلت: هل لك في أن تزوجني فاطمة؟ فقال: انتظر حتى أسألها رأيها. ثم كلمها في ذلك: أي بنية، إن ابن عمك عليا قد خطبك، فماذا تقولين؟ حاشية: كان رضي الله عنه يومئذ متكامل الرجولة والشباب، وقد بلغ سنه 21 سنة، انتهت الحاشية. فبكت رضي الله عنها وصارحته برأي يدل على الرجاحة والعقل، وهي لا تنظر للزواج نظرة عاطفية فقط، فقالت: كأنك يا أبت ادخرتني لفقير قريش، فقال لها: ما يهون عليها روعتها، والذي بعثني بالحق ما كلمتك في هذا حتى أذن الله لي فيه. فقالت: رضيت يا أبتي بما رضيه لي الله ورسوله. وهكذا لم يعقب رسول الله لابنته إلا عن رضاها. ثم سأل رسول الله عليا: أعندك شيء تمهرها به؟ فقال: فرسي وبدني. حاشية يريد درع ذات الحاشية. فأجابه صلى الله عليه وسلم: أما فرسك فلا بد لك منها، وأما بدنك فبعها. فباعها رضي الله عنه من عثمان بن عفان 480 درهما، ثم ردها عليه. فجاء إلى رسول الله بالمال فوضعه في حجره، فقبض منه قبضا وناولها إلى بلال وقال له: ابتع لنا بها طيبا. وحكى رواة السيرة أن عقد علي على فاطمة كان في رمضان، والبناء بها كان في ذي الحجة. وروى بعضهم أنه تأخر 7 أشهر ونصف، والأول أرجح. ولما تم العقد دعا صلى الله عليه وسلم بطبق بصر فوضع بين يديه، وقال لمن حضر من الصحابة: أنتهبوا. حاشية: أنتهبوا أي كلوا من البصر. والعبارة من سيرة دحلان على هامش الحلبية 2:9، انتهت الحاشية. ولما كانت ليلة الدخول أولم عليها رضي الله عنه بكبش من عند سعد بن عبادة، وأصوع من ذرة من عند جماعة من الأنصار. وحضر رسول الله دخولها وباركهما، فقال: اللهم بارك فيهما وبارك عليهما وبارك في شملهما. ثم قرأ سورة الإخلاص والمعوذتين، وأشار إلى علي وقال له: قم وادخل بأهلك بسم الله والبركة. وكان جهاز فاطمة فراشا من جلد كبش، ووسادة من جلد، ولحافا من قطيفة. إذا جعلاه بالطول انكشف ظهورهما، وإذا جعلاه بالعرض انكشفت رؤوسهما. ومكث صلى الله عليه وسلم 3 أيام لا يدخل عليهما. ودخل في اليوم الرابع في غداة باردة فوجدهما جالسين في تلك القطيفة، فأراد أن يقوم له فقال لهما: كما أنتما، وجلس عند رأسيهما. وبعد مدة شكت له فاطمة عسر الحال فقالت: يا رسول الله، ما لنا فراش إلا هذا الجلد، ننام عليه بالليل ونعلف عليه ناضحنا بالنهار. فقال: يا بنية اصبري، فإن موسى بن عمران أقام مع امرأته 10 سنين ليس لهما فراش إلا عباءة قطوانية. حاشية: نسبة إلى قطوان، موضع بالكوفة تنسج فيه العباءات. انتهت الحاشية. وعن علي كرم الله وجهه قال: لم يكن لنا خادم غيرها. ولما أيسر رغب بنو هاشم في مصاهرته، فقد نقل رواة السيرة أن بني المغيرة استأذنوا رسول الله في أن يزوجوه ابنتهم جويرية ابنة أبي لهب، فرد عليهم صلى الله عليه وسلم ردا جافيا وقال: لا آذن إلا إن أراد ابن أبي طالب طلاق ابنتي ونكاح ابنتهم، فإنما ابنتي بضعة مني، يريبني ما يريبها ويؤذيني ما يؤذيها، وبسبب ذلك عدل علي عن تزوج جويرية.
من فضلك تابع بقية المادة.